بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وآله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: حد السرقة. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعض ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. طب هنا يقول قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، هل الكتاب دل على قطع اليمنى؟ السنة دلت، يبقى قصد بالكتاب والسنة والإجماع يعني بمجموع الكتاب والسنة والإجماع انعقد على أن السارق تقطع يده الإيه؟ اليمنى. ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا بمال يفتدي به ولا غير. لا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا إيه ولا غيره. بالبينة خلاص ما نرجع إلى السارق، لكن لو بإقرار السارق، لو بإقرار السارق هنقيم الحد، لكن إذا رجع السارق عن إقراره، إذا رجع السارق عن إقراره عمل بالرجوع، سواء في سرقة أو في زنا أو في أي شيء، إذا رجع عن إقراره عمل. حديث ماعز لما آلمه الضرب هرب، قال النبي: هل تركتموه؟ بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، يعني في رمضان، في الحج، يوم الحج الأكبر. ما تقولش بقى احنا هنعمل حد اليوم، ما هو الحد طاعة، الحد عبادة. أعز يا أخوان شيء سبحان الله في الحكم هذه، القيام بهذه الحدود. أسأل الله عز وجل أن يوفق هذه البلد وبلاد المسلمين إلى العمل بالكتاب والسنة، وأن يهيئ لنا من يطبق فينا شرع الله، فنرى بقى يدا مقطوعة، وإن شاء الله لن نرى غيرها إن شاء الله، ونرى رجما وإن شاء الله لن نرى غيره بإذن الله. ولكم في القصاص حياة. فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباد، رحمة من الله بعباد. ليه؟ لأنها إبعاد للجريمة عن المجتمع، إنما سجن وحبس وغرامة ومحامي هذا يساعد. أنا الآن سأعتدي عليك، أنت عندك 5 مليون جنيه باخدهم، إما أن ألا أمسك وإما أن أمسك فجيب محامي، أصل ما كانش كذا، أصل كذا، وخلاص. لكن لو علم أنه مقطوع اليد في ربع دينار لما تجرأ على هذا. فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد، لا تأخذوا رأفة في دين الله، ولهذا قال سبحانه: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا تأخذوا رأفة في دين الله فيعطله. ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات، لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد. شوف، ويكون قصده وهو لا تأخذه رأفة، يطبق الحكم بكل حذافير، ويكون قصده رحمة الخلق. وهذه في جميع يا أخوان الأحكام الشرعية، أنا أقيم الحد لا تأخذني رحمة، لا تأخذني رأفة به، وأنا قصد رحمته أولا لأن هذا الحد رفيع عن مؤاخذة الآخرة، وثانيا هو شفاء صدري من اعتدي عليه، وثالثا حسم لمادة الجريمة في المجتمع. كذلك لو أنت تبدع شخص لا تأخذك به رافع إذا توفرت شروط دفع الموانع، وأنت مع ذلك تحب أن يرجع، تحب أن يتوب، تحب أن يكون علما من أعلام السنة. بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه، وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده. فالوالد يؤدي بالولد ويضرب ويعلقه في السقف وهو وقلبه يتقطع، لكن من أجل إيه؟ من أجل أن يمتنع الولد عن الخطأ، فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد. ما تضربش الولد، اوعى تيجي يمة الولد، الولد هيتعقد، نفسية الولد هيسيب الولد، هيتطاول الايه الولد. وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله، مع أنه يؤدبه ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجامة وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك، بل بمنزلة شرب إنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، لينال به الايه الراحة. فهكذا شرعت الحدود، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي. يا سلام يا سلام يا إخوان، لو كده المشايخ كده طلبة العلم أخذوا كتاب السياسة الشرعية وراحوا قعدوا مع الحاكم، رغبوا، مش طلعوا في الميادين، لا، هذا النصح يا إخوان، النصح، النصح الحاكم، مش بنزين وجاز وبس، لا، انصح، خد كتابك، خد كتابك 5 6 وروح المسؤولين، أنا عايزك تسمع الحاكم، ضع لي ساعة واحدة أبلغ فيه فأعذر نفسي. يا أخواني كل واحد فينا فيه مكان خير، إن وجدت السبيل الصحيح تفجرت، إن وجدت السبيل الصحيح تفجرت. أنا الآن لو أنت إمام مسجد وصليت بي، صوتك وحش، صوتك مش كويس، فقام واحد قالك يا أخي الصوت ده، يا أخي أنت عايز، أنت بتأدبنا يا أخي، في بيننا وبينك حاجة، تتعلمنا الأدب يا أخي، أنت مش حاسس بنفسك؟ ها هيقولوا جزاك الله خيرا، والله أخونا نصح جزاه الله خيرا، فعلا فلان يئم جزاك الله خير، هيقولوا كده، وده أمام مسجد حافظ القرآن وصوته فعلا وحش. لكن لو راح قال له ما شاء الله، تفكرني صراحة بالحصر في أول حياته، واخد بالك، ما شاء الله، بس احنا عايزين منشاوي مثلا، يعني أخونا كذا لو تسيبه صلي، يقول لك تمام، ما هو حصري بقى، حصري، فهيسيبني منشاوي مش مشكلة. فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره، ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة البشرية، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد. إي والله يا إخوان، لو الحاكم متعبد بهذا والذي يقام عليه الحد وقر الإيمان في قلبه سوف يرضى. شوف المرأة التي رضيت بإقامة الزنا وقد تكرر مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رضاها النبي عادت، أصبت حدا فطهرني. وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يري الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سمهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم، قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له، قال كيف محبتكم له، قالوا هو أحب إلينا من أهلنا، قال فكيف أدبه فيكم، قالوا ما بين 3 أصوات إلى 10، يعني كيف يؤدبكم يعني أخطر واحد، قال 3 أصوات إلى 10، قال هذه هيبته وهذه محبته وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. لا ده لا، محبته مع العقاب، هيبته مع الرحمة، وهذا سر فعلا. فالعالم تأتي تستفيد تقول أنا طلقت مراتي أو فعلت كذا أو أخذ من مال، أخذت المال أخي بكذا، وتحاولك أنت تتلاعب معه، لك لا هذا ما يجوز لك، أترك هذا، فيخرج مع أنه سيفقد جزء من ماله بالفتوى، إلا أنه يقول هذا العالم حقا. إنما الثاني لا ده أنت كده كويس، كنت المفروض تأخذ أكثر من كده، لا 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 لا، وبعدين زوجتك أنت، لا أنت ناوي، لا أنا قلت لها أنت طالق بس، لا بس أنت ناوي يعني ناوي تهدي بيتك، لا مش ناوي، خلاص رجع مراتك. فيطلع يقول بئس المفتي هذا، لو علم يا اخواني العالم انه لو صدع بالحق لاحتل مكانا في قلب الخلق لما قال الا الحق. ان الذين يقعون اسراء للناس فيعطونهم من الفتاوى ما يرضونهم لو يعلمون انهم عندهم ساقطون لما فعلوا ذلك. وانما يركبهم الناس مطايا ويلبسهم الناس نعالا حتى اذا انقضت خدمتهم ساءوا اليهم وقالوا انتم لستم بالعلماء. انما العالم الذي انكر، انما العالم الذي وقف، نعم هو خالفنا ولكنه العالم بحق. واذا قطعت يده حسمت، حسمت يعني ايه؟ يعني جعلت في الزيت بحيث ايه لا تسري الجناية ولا ينزل الدم فيموت، واستحب أن تعلق في عنقه. هذا يعني لا دليل عليه. قال وإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، حتى ما تقطع يده اليسرى حتى تبقى منفعة، لأنه إذا قطعت اليمنى ينتفع باليسرى، فإن قطعنا اليسرى بعد اليمنى قطع الطلب منافعه، فيكون أرحم به إيه؟ الرجل الإيه؟ اليسرى. وطبعا برضو اليسرى مع اليمنى، اليمنى مع اليمنى هذه تتعطل منافعه، لكن عكس خلاف فهذه تبقى يبقى الانفاع منه. فإن سرق ثالثا ورابعا ففيه قولان للصحابة ومن بعده من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة. طيب، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في الروايات الأخرى. وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا، يعني إذا فيها خلاف إيه؟ فيها خلاف بين أهل العلم. يقول الشيخ عثيمين ولو قيل بقول يجمع القولين بل يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن يقطع أربعة فعل ورأى أن يحبسه فعل لكان ايه اولا، يعني نقول يرجع في ذلك الى الامام. ومنهم من يقول طيب قال وانما تقطع يده اذا سرق نصابا. ما نصاب قطع اليد؟ نصاب السرقه ربع دينار. ربع دينار ده يساوي كم يا اخوان؟ او ثلاثه دراهم عند جمهور العلماء من اهل الحجاز والحديث وغيره كمالك والشافعي واحمد، ومنهم من يقول دينار او عشر دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. الدينار ده يبلغ 3.5 جرام أو 4.25 جرام، يعني 4.25 جرام على اختلاف العلماء في التحديد. فإن سرق ربع الدينار، يعني جرام ذهب، جراما من الذهب، إن سرق ربع دينار وهو يساوي جراما من ذهب فإنه تقطع يده. أقل من ذلك لا. فإن قال القائل لكن هناك حديث يقول لعن الله السرق يسرق البيضة وكذا، طيب هذا البيضة فيها شيء؟ نقول مراد بالبيضة بيضة السلاح ويتبلغ هذا القدر. وأيضا ورد المجن، في مجن وهو أيضا يبلغ 3 دراهم، ولهذا كل الأحاديث الواردة في هذا بترجع إلى ربع الدينار وإلى 3 دراهم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ مسلم قطع سرقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية مسلم لا تقطع يد السرق إلا في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية البخاري اقطع في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، شرط بقى القطع ده نصاب القطع. طب شرط القطع أن يأخذ ذلك من إيه؟ من حرز، والحرز اللي هو الذي يصان فيه المال غالبا. يعني أنا الآن لقيت مثلا 1000 جنيه هنا خدته، ها هذه ليست سرقة، لكن أنت وضعت هذا المال في جيبك فسرقت يبقى ده حرز، في خزينة فأخذ هذا هو الحرز، فلابد أن يؤخذ المال من حرزه. فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط يعني بلا صور عليه، والمشيئة التي لا راعي عندها ونحو ذلك فلا قطع فيه، لكن يعذر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء في الحديث. واخد بالك؟ يبقى لو صرخت من غير حرز لا يقام عليك الحد، لأنه شبهة والحدود تضرب بالشبهات، لكن يضاعف عليك الغرم. أخذت كيلو تمر يبقى نخليهم اثنين ونضاعف عليك الغرم. وقد اختلف في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره، قال رافع بن خديج سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا في كثر، رواه أهل السنن، والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، طيب أذن ونكمل إن شاء الله. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجرة وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها، قال فالضالة من الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب تجمعها حتى يأتيها باغيها، قال فالحريسة تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين، يعني لتؤخذ من المرتع وفيها ثمنها مرتين، وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، يعني إذا أخذت من الحرز فيها القطع، إنما أخذت من غير الحرز ففيها ثمنها إيه؟ مرتين وضرب نكال. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من أكمامها، قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، يعني اللي بياخذ يأكل هذا ليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع لأن هذا هو الحرز، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن. لكن هذا سياق النسائي. يعني العمل عليه، العمل عليه. قال ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، لأن السرقة أخذ المال على وجه الخفاء، يأخذ من حرز على وجه الخفاء، أما اللي بيزور خلى العشرة مية، أما المختلس، أما المنتهب، أما الخائن فهذا ليس عليه سرقة، لأن كل هذه شبهات. فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرونه هذا يعاقب، نعم، ويأخذ منه هذا ويضاعف عليه الضمان، ولكن لا تقطع يده، لا تقطع اليد إلا في سرقة تؤخذ على وجه الاختلاس على وجه الخفاء وتكون من حرزها بنصابها المعروف. والمختلس الذي يجتذي بالشيء فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل، يبط الجيوب والمناديل يعني يشق الجيوب والإيه والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح. هذا ما تعلق بحد الإيه السرقة، نقف عند حد الزنا.